الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قفنا عند أي حديث؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع بن جراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان رحمة الله نافع عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا قد يأخذ منه بعض الناس التخصص، واحد متخصص في رقية العقرب. لا، هذا ليس معناه التخصص، هذا معناه أنه كان إذا رأى أحدا يعني لدغ من العقرب فكان يحب أن ينفع إخوانه، ولكن ليس معناه أن واحد يتفرغ وتكون مهنته شغلته إيش؟ أن يرقم العقرب، رقية العقرب. قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذه الرقى عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم بعض من يؤلف الرقى يعرض على من؟ ها؟ يعرض على من حتى يقره أو لا؟ على الشيطان. فلذلك يا إخوان يلتزم الإنسان بما جاء مأثورا وورد مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأولى والأكمل والأفضل والذي لا شك فيه ولا ريب فيه. من لم تكفيه السنة وما جاء فيها فلا كفاه الله بشيء ولا نفعه الله بشيء. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يعرفون الشرك، لماذا عرضوا؟ ما يعرفون أين الشرك وهل الشرك هذا الشرك أو لا؟ يعرفون، لماذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كي يقرهم عليها وتعد بعد ذلك سنة مسنونة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية إياس عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود أو دؤاد عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. هذا يدل على الأصل في الأموال الحرمة، أنه لم يقبل المال حتى عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أهل العلم. فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه أخذوا منه وهو الذي رقى؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دله أولا، وهو الذي علمه الفاتحة، هو الذي علمه القرآن، وهو علمه الدعاء، فله نصيب. طيب، وهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ها، فهم معه على الحلوة والمرة كما يقال، وعلى الخير وعلى الشر، مع بعض ضمن البعض، فيكون لهم نصيب. ولماذا؟ لأنهم كان لهم حق في القرى، في قرى الضيف الضيافة، فلم يضيفوهم وأبوا، كان لهم حق جميعا، فلذلك أخذوا منهم ولم يرقوا احتسابا. ولذلك الأولى والأكمل أن يكون ذلك عن احتساب، ولكن لما كان لهم حق عليهم وهم بخلوا، فالله سبحانه وتعالى استخرج منهم هذا المال، فكان لهم حق في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أدى لهم على ذلك، فكان له حق في ذلك وسهم من الأسهم. وأيضا لبيان حل ذلك الأمر فأخذ منهم صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن نفسهم تطيب بذلك. نعم، هنا قال: فهذه قسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساه الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك أو ملك للراقي مختصة به، لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ كلام الأول يعني أقرب أو هذا؟ ها، انتبهتم؟ الكلام الذي قلناه الجمع الأول، ها، أو كلام هنا؟ كلام النووي هنا يقول إن هذا يعني كان على سبيل التبرع والمواساة، وإلا في الجميع حق للراقي. هذا القول الأقوى، أو القول الأول أنهم لهم حق في القسمة لأنهم لهم حق القرى، صدفوهم ولم يضيفوهم، وحق الصحبة، وحق، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق الدلالة على الخير والدلالة على الفاتح، هو الذي علم، فأظن هذا هو الأقرب، صح ولا لا؟ نعم. طيب، ما ضيفوهم، ما أضافوهم ولا أعطوهم ضيافتهم وحقهم، فالله سبحانه وتعالى استخرج منهم هذا هو حق الرقية، ما هو كل هذا؟ حق الرقية ما له كل هذا؟ نعم، لا، ما له حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اضربوا لي معكم بسهم، يعني جميعا لكم حق فيها. ها؟ الله أعلم. المهم ليس هذا الإشكال. نعطيك واحدة وتسكت. طيب، قالوا: قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، محمد النافع، محمد بن أحمد، كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ الرجل. ها؟ نعم، نعم، غير النفس، هناك نفس المعوذات، نفس هذا بزاق تفل، فرق بين التفل والنفس. ايه، هذا بزاق. لا، عليه على المكان الذي يدرى فيه يعني لو على قفايا يطيع على قفايا هذا. طيب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري نزل قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ. سليم العرب تقول ها لا هو لدغ فتقول سليم العرب تقول ذلك تفاؤلا باب التفاؤل مثل إيش بعافية يعني مريض يقولون هذا بعافية يعني مريض ها صح ولا لا تقولون هذا ها لا لا إذا كان فلان وين فلان ما جاء قال والله بعافية يعني مريض موجود هذا عندكم أنتم أهل الحضر ما أنتم أعرف شيء أهل سمك طيب على كل حال ويقال أيضا مفازة وهي مهلكة يعني هذه السفر يقال مفازة يقصدون بها أنها يعني مظنة المهلكة لكن يقول مفازة يعني من الفوز والرجوع بسلامة هذا من باب التفاؤل. طيب لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية وفي رواية ما كنا نأبنه برقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير جرير بن حازم قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحو غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه أو نأبنه برقية. الحديث الجاي هذا حفظ أيضا. قال حدثنا أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا حفظ. أظن الأسانيد محفوظة الآن لكم وسهلة صح أو لا؟ يعني أبو الطاهر عارفين ولا وحرمة بن يحيى وابن وهب ويونس وابن شهاب صح أو لا؟ بقي فقط هذا نفع بن جبير بن مطعم قد لا تحفظونه احفظوا. نعم المشكلة في لصق الإسناد على المتن نسوي لك اختبار مثل البخاري رحمه الله. تكلمنا في هذا من قبل الصباح صح؟ يقول هذه يعني قضية إن واحد يتفرغ ويتخذ هذه مهنة هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان يتخذ مهنة وعادة وفيها مفاسد كثيرة وليل ونهار والناس داخل ونصطلع ويقرأ ويجيب ميكروفون والعالم كلها تحت وهذا تصرع وهذا يموت وهذا يسرع وهذا يصحى وهذا هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف ولا الصحابة كل محدثة من هذه المحدثات فيها ضلالة ولا يقال هذا طب الطب ليس في الأمور الغيبية الأمور مادية ملموسة هذا الطب لكن هذا الذي جاء فيه الصرع ونحو ذلك فكان شيء عابر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصرع كان موجودا كثيرا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما تفرغ واحد وامتهن هذه المهنة وجعلها حتى هذا الحديث، الرجل رغم أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وجاءه ما شاء الله خير قطيع من الغنم، لكن ما جعل هذه قصة وحكاية كبيرة وكل واحد يجي ويعطيه المقسوم وتبنى العمارات وهذا من هذه الأموال. لا 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 يعرف هذا، بل هم ما أخذوا منه لم يأخذوا منهم إلا لأنهم بخلوا. وذكروا قصة البخل بداية لماذا؟ فالأصل فيها الاحتساب. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ لما جاءته المرأة بصبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها البعض وأخذ البعض، ما في مانع، لكن نقول هذا على سبيل الندرة. أما هذه القراءة الجماعية وهذه الـ يعني فتح عيادات وهذا الماء قرشة الماء بكذا 50 ريال والثانية شو اسمه الزيت بكذا، نعم، واستخدام الكهرب والضرب، وكم واحد قتل بسبب هذه التصرفات العشوائية والجهل بالدين والبدع. في اختلاط أحيانا ويذهب عند النساء ويضرب النساء وتتكشف المرأة، وأحيانا يخلو بها، وأحيانا مخالفات كثيرة تحدث من جراء هذا. يا إخواننا، يعني لا الذي يريد أن يرقي يرقي، يدعو الله سبحانه وتعالى، أقرب الناس إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا ماذا فعل؟ دعا ثم دعا ثم دعا، ها، وكان يحرص السلف على ألا يسألوا الناس شيئا ولا يسترقوا، لا يطلبون الرقية من أحد، الذين لا يسترقون 70,000 فيدعون بأنفسهم، وإذا استرق لهم أحد أو دعا لهم أحد فلا بأس. ولما جاءته المرأة وقالت إني أسرع، فقالت إن شئ، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفيت، وإن شئت صبرت لك الجنة. فالإنسان يصبر، يدعو الله إذا كان يريد أن يدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى بالصدق، ولا يحتاج أن يذهب إلى فلان وإلى فلان يدعو له ولا فلان يرقيه، يتقرب إلى الله ويكشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر والبأس بهذه الرقى النبوية وبهذا القرآن الكريم النور المبارك. هذه هي الطريقة الصحيحة. كان يرقي الواحد منهم، يرقي لنفسه، يرقي لأقاربه، ولا أحد أخلص في الدعاء، وأكثرها يكون فيها من يعني من المفاسد الكثير، حتى يفسد قلب نفس الشخص القارئ والراقي في كثير من الأحيان، إنه ما شاء الله هذا سره ما شاء الله، ما يحتاج هذا، بس يدعو ويضع يده على المريض، فصب بفتن كثيرة في قلبه ويمرض قلبه عياذا بالله بمثل هذا، ويظن في نفسه أنه صار من الصالحين بمجرد أن يقرأ الثاني، والجن يلعب به ويعبث به، أول ما يرأى أنت جيت يصرخ ويصيح وكذا، فالثاني يقول شوف يخاف مني، وأنا يعني صرت جبار، بس مجرد ما يراني الجن هو يرتعد، وهو كله يص عليك يا مسكين، حتى يفسد عليك النية ويفسد عليك القلب، وهذه مداخل شيطانية كثيرة. أي نعم، ما رأيت أحدا حتى الآن، الله أعلم، أحدا دخل في هذا وسلم من فتنة المال وفتنة النساء، نسأل الله العافية والسلامة. وحدثت فيها مشاكل كبيرة جدا، مشاكل شرعية كثيرة. نعم، 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 مجرد قراءة القرآن بس فقط. وأنا أعلم امرأة قالوا لها تعالي بس المستشفى، لدغت عجوز، قالوا تعالي المستشفى، قالت أبدا ما أروح المستشفى، اقرأ عليه القرآن. ظلوا لها يمكن 3 يمكن 5 ساعات يقرؤون عليها القرآن، وكان السم أو هذا تبع العقرب يزيد في أثناء القراءة، لما كثفوا القراءة بدأ ينقص 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 حتى برئت بإذن الله، جللوها هكذا بثوب وجالسوا يقرؤون عليها. أي نعم، فهذا لا مانع منه، هذا هو الأفضل والأكمل. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري. طبعا أنا أعلم ناس والله طلاب علم فسدت عقائدهم وتعاملوا مع الجن وصار طالب العلم يقول للجني ترى أنا أبغى أعرف بس الحديث الفلاني هو صحيح ولا شوفوا الله يجزيك خير تشوف لنا في مكتبة الشيخ الألباني روح ويجي ويقول له خلاص أنا شفت نعم الحديث هذا ضعيف الحديث صحيح ويقول لك شوف هذا مؤمن وأسلم وكلها تلبيسات وشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم الجن ولا استعمل. وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالشيطان وهو في الصلاة وقال تذكرت دعوة أخي سليمان بس إنه يربطه ذكر دعوة دعوة سليمان عليه السلام فتركه. فكيف بهذا يعني سخره يجيب لي ويصدقه هو أصله كذاب. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ليش ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول له تعال أرقيك ودع؟ لا يريد يعلمه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة افعل كذا وافعل كذا ثلاثا وضع. وهنا الأول أيضا نفس الشيء لما شك إليه وجع يجد في جسده قال ضع يدك على المكان الذي يلمك من جسده وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر. هذا سبع مرات. هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قادر صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكلمتين اللهم اشفه اللهم عافه اللهم اذهب ما به أي كلمة ودعاء مستجاب لكن يعلقه بالله سبحانه وتعالى. هذا مقصد عظيم. الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. التوحيد هنا يظهر تعلق بالله عز وجل لا تتعلق بالمخلوقين. ليس معنى هذا تحريم الاسترقاء أن تطلب الرقية من أحد انتبهوا لكن نقول الأولى والأكمل كما قال شيخ الإسلام تيمية في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة أن لا تسأل الناس شيئا واسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء قال عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر مثل حديثهم. قال حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن حارث عن عبد ربه بن سعيد هذا أخو يحيى بن سعيد عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وهذا فيه مشروعية اتخاذ الأسباب في العلاج والدواء قد قال بعض أهل العلم أن ذلك واجب وبعضهم على يقول هذا مستحب. هو أقل درجة شرعية في هذا الاستحباب التداوي وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداوى بمحرم. والله سبحانه وتعالى ما أنزل من داء إلا برحمته سبحانه وتعالى جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا لا ينافي اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما يقول بعض يعني من أنكر التداوي يقول الإمام النووي رحمه الله فيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية، وقال كل شيء بقضاء الله وقدر فلا حاجة إلى التداوي. وحجة العلماء أهل العلم هذه الأحاديث، ويقولون يعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوي هو أيضا من قدر الله، وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار وبالتخلص ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بد من وقوع المقدرات. فإذا هذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كما قد يزعم بعضهم ذلك. نعم نعم. سيد المتوكلين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أو لا؟ إمام المتوكلين وسيد المتوكلين من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ينعت له النعوت ويوصف له الوصفات الطبية قبل موته صلى الله عليه وسلم، بل عائشة رضي الله عنها تعلمت الطب بهذا، من هؤلاء الذين كانوا يأتون ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم الوصفات الطبية، فأخذ ذلك وحفظ ذلك عائشة رضي الله عنها، تعلمت الطب منهم. هذا معناه إيش؟ معناه أن هذا لا يتنافى مع التوكل بحال. وهذا من الغلو بعض الناس، بعض الناس يغلو في مثل هذه الأشياء، ويقول مثلا إذا مرض لك مريض أو مات ابنك فينبغي أن تفرح وأن تسعد. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضى وأراد هذا، فأنت يجب عليك أن تحب هذا، لأن يعني تحب ما يحبه الله، تحب ما يحبه الله وترضى بهذا رضا كامل، ويقول من تمام الرضا وكمالي أن تفرح وتسعد. ليش يموت لك مؤيد وصرخ بيبس وعصير على أنه مات ميت؟ الله سبحانه وتعالى قال أخبر بأن هذه مصيبة ولنبلونكم، فهذا بلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن إيش؟ لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى فقط. أي نعم، هي رحمة لا مانع من مثل هذا. فهؤلاء يعني سبحان الله يأتون بأشياء عجيبة، كل هذا على الذي يبتعد عن السنة يكون هذا مصيره، الذي يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ولا يعرض أعماله على الكتاب والسنة تجد هذا الغلو وهذا البلاء عنده. قال حدثنا هارون بن معروف أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكيرا، بكير بن عبد الله بن أشج، حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة تحدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنعة ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو به جراحا. الخراج تعرفونه؟ ها؟ الدمل تعرفون؟ معروف عندكم الخراج؟ يعني يكون هنا ورم مثلا هكذا، ثم بعد فترة يفتح هذا يخرج منه القيح والصديد. ممكن يبدأ بداية صغيرة جدا، ممكن يبدأ صغير ثم يزيد. فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي فقال يا غلام ائتني بحجام. فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما. قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد، يعني فصد هذا الدم وأخرج هذا فشفي بإذن الله. نعم نعم على نفس الخراج. نعم نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. هذا الرواية الليث عن أبي الزبير رحمه الله تعالى اتصل أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. وأبو طيبة كان عبدا مملوكا ليس حرا، لا يستدل به واحد يروح يحجم النسوان، ها ما دام في سبيل من حجامة النساء والأمر ليس بال يعني بالصعب وليس. ثم قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو كان غلاما لم يحتلم. هذا أيضا يؤكد المعنى أن بعض يعني من في نفسه وفي قلبه مرض يستدل بنصف الحديث عن شوف هذا حج امراة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. طبعا الكي يعني مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكره الكي رغم أنه رخص فيه، ولكن بين أن هذه الرخصة هي خلاف الأولى. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكره فقطع منه إرقاء. قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان طلحة نافع وسليمان الأعمش قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب زهير بن معاوية عن أبي الزبير مسلم تدرس عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية يعني بكي المشقص حمه على النار وكواه حتى يلتئم. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى الآن الحجام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صح؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، فكيف يجمع بين الحديثين؟ ها؟ إذا تكسب الحجامة لا يجوز، وأما إذا حجم وأعطيته ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دراهم، أعطاه دينار، وأعطاه شيء آخر وزاده. نعم. إشكال؟
دفع بخدمة
اشتغال الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفضل شيخ. خبيث. وعلى كل حال لا بد يا إخوان إذا أردت أن تحكم عن يعني في مسألة من المسائل، في كل مسألة من المسائل لا بد أن تجمع أدلة المسألة جميعا، وتستطيع بإذن الله بهذا تعرف وجه الوجه الصحيح للقضية، وتصل في النهاية بنتيجة صحيحة. فكسب الحجام الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في صحيح مسلم قال كسب الحجام خبيث، وقال شر، وقال إن شر الكسب كسب الحجام شر وخبيث. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا إن من السحت كسب الحجام، سحت أكالون للسحت. طيب، وأيضا قال أنس بن مالك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام، حرم أكثر من هذا التصريح، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. فهل يحل بعد ذلك هذا بعد هذا الكلام أن يقول قائل إنه خبيث يعني مستخبث مثل الشجرة الخبيثة الثوم والبصل؟ سحت وحرام وحرم، ها، وإن شر الكسب. ويقرنها صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بمهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام. يقرنها بإيش؟ بأخص شيء، بل ويقول هذا شر الحج الكسب. لحظة، فعندنا هذه النصوص الصريحة الواضحة التي لا إشكال فيها، وعندنا نص آخر وهو أن محيصة سيد هذا العبد اللي هو أبو طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام فلم يأذن له، استأذنه فلم يأذن له ثلاث مرات، ثم قال له أطعمه دوابك وعبيدك، أطعمه دوابك وعبيدك، الرقيق والعبيد ممكن يأكلون أما أنت فلا. يأتي طبعا من يستدل على الجواز بإيش؟ أنه لو كان حراما ما أطعمه ولا جاز أن يطعمه للرقيق. سبحان الله، أليس هناك من الأحكام الخاصة بالعبيد تختلف عن الأحرار؟ وهذا مما يستثنى. فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحر والعبد ونحن لا نفرق؟ صح أو لا؟ فيحمل هذا، وهو أبو طيبة هذا عرفنا أنه هو العبد الذي قال أطعمه دوابك وعبيدك، فيحمل هذا على جوازه للرقيق وللدواب. هذا إن جاز، إن كان ولا بد، هذا بعد استئذان ثلاث مرات فيعطى لهذا. فلا يجوز والحالة هذه أن تمتهن وأن يكون هذه وهذه. وهذا ترجيح الإمام أحمد رحمه الله وابن القيم لهذه المسألة. فيعني على الإخوة أن ينتبهوا لمثل هذا. ثم هناك مسألة مهمة، قد يكون أحيانا في بعض المسائل الأخذ حرام والإعطاء حلال، كما جاء وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم المال وهم أغنياء، قال أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل ولست بباخل، فأعطاهم وقال إنما هي قطعة، أو إنما يتأبط نارا، إنما قطعة نار، واضح؟ فهو حرام على المعطي، حلال على المعطي، حرام على الآخذ، هذا موجود، واضح أو لا؟ فلذلك يا إخوان لا تترك كل النصوص التي في هذه المسألة، نصوص كثيرة جدا لمثل هذا. وإن كان بعض الصحابة كابن عباس استدل بهذا على جواز، قال لو كان حراما ما أعطى لأبي الطيبة، لكن هذا يدل على أنه لم يطلع على النصوص الأخرى الثابتة في التحريم أولا، والنصوص التي تدل على الرخصة للعبيد خاصة دون الأحرار. هذا خلاصة هذه المسألة. والمسألة موجودة في روضة الندية في فتح الباري جزء الرابع صفحة 536. الروضة الندية في المكاسب أو التجارات أو كذا، ما أذكر، الإجارة، في الإجارة. وفتح الباري جزء الرابع صفحة 536. المجلد الرابع صفحة 536. لا أذكر الصفحة بالضبط، لكن هو في الإجارة، في الإجارة. طيب، قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. يعني قد يحزن بعض الناس وهو يعني شايف ما شاء الله مبلغ الله يبارك ها في أموال جاية من وراء الموضوع فيحزن من هذا الكلام، لكن نحن أهم شيء عندنا يا إخوان أن ندور مع الدليل حيث دار، هذا أهم شيء. فإذا كان عندك دليل، أما تبحث لك عن قول وفتوى وبعض، كثير من العلماء يبيح هذا، كثير من العلماء، لكن هل الأدلة معهم؟ اجمع الأدلة أنت، أي واحد منكم يجمع الأدلة في هذه المسألة وليرنا بما يخرج، لا يبحث عن ما يريد هو، لا يبحث عن الأدلة الشرعية أولا وينظر فيها مع كلام أهل العلم وينظر ماذا يخرج من نتيجة. مسألة أنا أراها من أوضح الواضحات. لكن قد تخالف ما في النفوس، انه هذه يعني ايش يبلي مبلغ كل يوم وكل شهر مبالغ طيبة، فيشق على النفس ترك هذا. نسخ؟ أي نسخ؟ يعني إيش أين النسخ وأين المنسوخ؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نسخ،
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الناسخ لكل هذه الأحاديث؟ النسخ من شرطه أن يعرف التاريخ، والأحاديث المذكورة في هذا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، حيث لو عرف تاريخ حديث ما يمكن يعرف تاريخ الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، فالأحاديث تكاد تكون متواترة في تحريم ذلك. ثم من حيث الواقع الأصل هو العكس، يعني إذا كان فيه من نسخ فيكون النسخ للإباحة، لأن الإباحة هي موافقة للأصل، موافقة للبراءة الأصلية، فالاستصحاب البراءة الأصلية هنا هو يعني أنه هذا جائز، فيأتي النهي ينقل عن هذا الأصل. لكن مع ذلك نحن لا نقول هذا، نقول كما جاء في الحديث الذي فيه تفصيل: أطعمه دوابك وعبيدك، وهذا نفسه هو سيد أبي طيبة الذي حجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد، فيعمل بهذا الحديث في مجاله. والأحاديث كل هذه الأحاديث التي وردت يعمل بها في على ما هي عليه، فلم يأذن لسيده أن يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا قياس مع وجود النصوص يا أخوان. هو نفسه، مش لعل، هذا يقين، هو سيده محيصا الذي جاء واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فانتهى الإشكال بهذا. نعم، ويعمل بهذا النص في حدوده وبالنصوص الأخرى هذه الكثيرة المتكاثرة في مجالها. نعم، لا، الذي يحتاج، قلنا يا اخوان الذي يحتاج لاحد يحجمه، فاذا اصر ويريد مال يعطيه مال، هو عليه حرام ولك انت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابوا الا ان يسالوني ابى الله علي البخل ولست باخل. الذي يطلب مالا حراما يعطى. الان لو طلب منك مكوس ضرائب، فهل عليك إثم أن تؤخذ؟ لا، ما عليك إثم، الإثم على الآخذ. طلبت منك رشوة، قال لك: لا أسوي لك شيء الذي هو حق لك، لا أفعله لك حتى تعطيني، فتعطى مصالحك حتى لا أعطي، والإثم عليه، وإنما هي في بطنه نار جهنم عياذا بالله. بس خلاص، نعم. نعم، الحجامة لا شك سنة، الحجامة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما لا يطلب، خلاص جزاه الله خير، يحجم يحتسب إحياء السنة. طيب، ممتاز. لا، ها؟ لا تعينه بارك الله فيك. هو إذا رأى المال عينه شوية إيش؟
لا حق الأغراض
لا، إذا كان حق الأغراض ما في مانع. هل الحجام هذا كان عبد ولا حر؟ أيوة، لكن الإمام أحمد كان يفصل هذا تفصيل. إذا كان هذا عنده دواب، عنده مزرعة، الحجام لا مانع أن يأخذ ويطعم هذه الدواب، ما في مانع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ينزل يكون أغلى. طيب نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا أجرا أو أجرة، لكن الآن هو الحجام إذا كان عبدا وأخذ أجرا ما في مانع يا أخوان. فهل في أحد منكم عبد؟ في حجام عندكم عبد؟ فهذا لا يأخذ ويبقى على النهي. طيب نعم إخواننا، نعم هذا وهذا يعني يقيم السنة. نعم إذا أراد أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه جبريل بها. يلا. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فهي جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه على جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم، يعني تضع لها الماء من أعلى هنا حتى تتبرد وتذهب الحرارة. نفس الشيء الآن. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير أو أبو أسامة حمد بن أسامة عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشرين قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فأبردوها بالماء أو فأبردوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ومحمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال أخبرني رافع بن خديج هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو سفيان طلحة بن نافع طلحة